الأخ نافع رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: باب جامع ما جاء في أهل القدر. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد من من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال معاوية: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأعواد. وبه لي قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجل شيء أناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. وبه لي قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه، فاجملوا في الطلب. كتاب حسن الخلق. باب.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك أمدادك المادك كلما ذكرك
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بحبيبه المصطفى محمد بن عبد الله وبيانه عن الحق سبحانه وتعالى ما به يتبين الهدى لكل من قصده وابتغاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الهادي إليه والدال عليه أكرم الخلائق عليه سيدنا محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله: باب جمع ما جاء في أهل القدر. وقد تقدم في الفصل الذي قبل إثبات ما أثبت الله ورسوله من القضاء والقدر، وأن جميع ما يكون لا يكون إلا وقد سبق في علم الله في الأزل أنه سيكون على الهيئة والبقعة والمكان والزمان الذي هو فيه، فإنفاذ ذلك وبروز في الواقع يسمى القدر، فالقضاء والقدر متلازمان، وكل شيء بقضاء وقدر. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى العجز والكيس. ويذكر في هذا الحديث: لا تسأل المرأة، لا تسأل المرأة، أي إذا خطبت امرأة للزواج بها من قبل أحد من المؤمنين فلا وهو متزوج، فلا ينبغي للمخطوبة أن تشترط طلاق أختها، طلاق أختها سواء كانت من قرابتها أو كانت من أهل بلدتها أو كانت من المسلمات، فالمسلمون أخوان والمؤمنون إخوان، أو أختها ولو في الآدمية إذا كان متزوجا على كتابية بالشروط المجتمعة، فلا ينبغي أن تطلب طلاق أختها المرة الثانية، طلاق ضرتها. الله لا إله إلا الله. إن ذلك تعد وتحد وإرادة الاستقلال والانفراد كما مثل صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الإنسان ما في إناء غيره يفرغ في إناءه ويترك ذلك الإناء خاليا. قال لا تطلب طلاق أختها لتستفرغ صحفتها القصعة المبسوطة التي يوضع فيها الطعام، أي تجعل قصعة أختها فارغة عما فيها من الطعام، مثل ضربه لحيازة الضرة حق صاحبتها. ولتنكح، يعني تتزوج هذه المرأة من خطبها من غير أن تسأله طلاق زوجها، جاء في رواية ولتنكح، أي تنكح زوجها الثانية، هذه عطف على قول تستفرغ صحفتها، والرواية المشهورة ولتنكح، وهذه الرواية الثانية ولتنكح، يعني لتستفرغ ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها، أي لهذه السائلة لها ما قدر لها، لن يعدو ذلك ما قسم لها ولن تستزيد به شيئا. ولما أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب لها، وقد يعرض لهم ما يعرض أو يأتي لها غيرها إلى غير ذلك، أي فلتراع أمر القضاء والقدر، وتراع حقوق بعضكم البعض، ولتترك الأنانية، ولتترك الاستيثار دون إخوانكم، فلا تتسبب امرأة في طلاق أختها وضرتها. وهكذا على العموم جاءت الشريعة بمنع التسبب في التفريق بين مجتمعين ومتحابين في الله تبارك وتعالى بأي وصف كان، ومنه ما يكون من هذه الزوجية، ومن فرق بين متحابين فرق الله بينه وبين ما يحب يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا ومثل هذا الشرط لو اشترطت فهو شرط باطل، لا يصح ولا يجوز ولا يلزم منه شيء. هكذا نهى صلى الله عليه وصحبه وسلم عن مثل هذا الأسلوب وهذا التصرف، وينبغي استحضار أن الأمر مقضي ومقدر، ولا يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء بهذا الحديث في باب القدر. ثم ذكر عن معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر يقول أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسله من بعده، لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، فاعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه ولا يصرف عنه عذاب الحق جل جلاله، ولا يرفع له الدرجة عنده، ولا يعفيه عما قدر الله تبارك وتعالى عليه، ولا ينفع ذا الجد صاحب الحظ والغناء، لا ينفعه من نزول عذاب أو وقوع القدر عليه، ما ينفعه حظه ولا جده، ولا يمنع القضاء والقدر أن هذا صاحب مال، ولا أن هذا صاحب رئاسة، ولا أن هذا صاحب ملك، ولا ما ينفع شيء، ولا يرد عنه قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله. يقول من يرد الله به خيرا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه، يرد الله بخير يعني خيرات عظيمات ومواهب كبيرات، يفقهه في الدين، يجعله فقيها في الدين أي فاهما لمعاني وأحكامه ودلالة خطاب الله تبارك وتعالى. فأصل الفقه الفهم، وقالوا فقه كفهما وزنا ومعنا. من يريد الله بخير فقه بالدين، وإنما أنا قاسم جاء في بعض الروايات والله يعطي. اللهم فقهنا في الدين، ربي فقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. يقول معاوية سمعت هؤلاء الكلمات المذكورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، يعني أعواد المنبر، أي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. وجاء في رواية أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلوات، فكتب إليه سمعته يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. وجاء في بعض الوقت ما سمعنا في هذه الرواية من أنه صلى الله عليه وسلم قال مع ذلك من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، يعلمه أحكامه ويوفق للعمل بمقتضاها. في رواية الطبراني من يريد الله بخير يفقهه في الدين ويلهمه رشده، يفقهه في الدين ويلهمه رشده، أن يكون مع فقهه موفقا لما هو أطيب وأحب وأقرب. اللهم ألهمنا رشدنا. يقول بعض المحدثين أن الحديثين هذا مختلفين، أحدهما في الذكر بعد الصلاة والثاني حديث الباب الذي سمعه معاوية على المنبر سواء، وهو كذلك. ثم يذكر لنا عن مالك أنه بلغ أنه كان يقال أي مشتهر من الأقوال بين خيار الأمة وصلحها، الله الحمد الذي خلق كل شيء كما ينبغي أن يخلق، أنه كما قال تعالى أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي لا يعجل شيء أناه أي وقته، أنا الأنا الوقت، أي لا يسبق شيء وقته الذي وقته له، لا يعجل شيء أناه. وقدره في رواية وقدره في رواية، لا يعجل شيء أناه وقدره، يعني لا يسبق وقته الذي وقت له، فأنا شيء وقت بلوغه. وأيضا الأنا يأتي بمعنى التأخير والانتظار، يعني لا يسبق وقته الذي قدر له، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حسبي الله أي الكافي لي في جميع أموري الله عز اسمه، حسبي الله وكفى أي كفايته يكفي لي من جميع الأمور، فإن الله يكفي من كل شيء ولا يكفي عنه شيء. سمع الله لمن دعاه يعني أجاب دعاءه وسمعه سماع قبول ورضا. ليس وراء الله مرمى، ليس وراءه غاية يرمى إليها يقصد إليها بدعاء أو أمل أو رجاء أو خوف ولا غير ذلك، هذه الغاية التي يرمى إليها يقصد إليها. شبهت بغاية السهام التي ترمى، و قال بعد ذلك أنه كان يقال أيضا، يقول إمام مالك إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه، وهذا جاء في الحديث مرفوعا صلى الله عليه وسلم في روايات، إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما يمكن لو عادلوا في الدنيا حبة مقدر يأكل ما أكل ما يمكن يموت حتى يأكل هذه الحبة، ولو كان في عمره باقي ثانية ما يمكن يموت قبل هذه الثانية، ولو كان ما كان يبد يأخذ أجله ويأخذ رزقه، فلا ينقص من ذلك شيء حتى يستكمل رزقه. فأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا طلب الطرق الجميلة، أجملوا بطلب الحلال الطيبة، ولا تظنون أنكم بالكد والحرص تأخذون أكثر مما قدر لكم، ما بيكون إلا ما قدر هذا، إن خببت وإن هشلت وإن كديت وإن قعدت ورزقك بيجيك هذا الذي قد قدر لك في الأزل، لا إله إلا الله وهكذا، وما يقعون في الغش ولا في الخيانة ولا في السرقة ولا في النهب إلا وقد استعجلوا، ولو أنهم اتقوا الله لجاءهم ذلك من غير معصية ومن غير إثم، لأن رزقهم مقدر في الأجل، فلا يكون إلا ما قدره عز وجل. الذي لغيرك لن يصل لك، الذي كتب لك حاصل لديك، فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. وهكذا جاء في رواية ابن ماجه والحاكم عن سيدنا جابر يقول أنه قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وجاء عن أبي الدرداء عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. لا إله إلا الله. ومثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا، وإذا وليت عنه تبعك، فلا يزيد شيء ولا ينقص، ذلك تقدير العزيز العليم. وجاء في الخبر في القيام بالأرزاق أن بطلب الرزق، وإن الطلب لا ينافي التوكل. وفي الحديث أن الله تعالى جعل رزقي تحت رمحي، وقال عن الطير: تغدو خماصا وتروح بطونا، ومعنى تغدو تتسبب، فإنما جلست في أوكارها ولكن خرجت، ولما خرجت رزقها الله تبارك وتعالى وعادت بطانا بما يسر الله تبارك وتعالى لها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، رزقنا الله الاستقامة والإمام والثقة التامة. وإن كثير من المسلمين يزعزع قلوبهم ويفموتون على غير الإيمان لشكهم بالرزق والافتتانهم بالأسباب ونسيانهم الرزاق جل جلاله. ولما تاب بعض الذين كانوا يحفرون القبور ويسرقون الأكفان، فسأله الشيخ الذي تاب على يده: كم قبور حفرت؟ فذكر له عدد كثير، قال: وجدتهم مع القبلة وتحولوا. قال: أكثرهم محولين، ما بقيت إلا كذا. قال: تدري لما حولهم محولين القبلة؟ قال: شكهم في الرزق، عاملوا الله بالشك في الرزق، وظنوا أنه يرزق الهيئة الفلانية والبلدة الفلانية والدولة الفلانية والأمر الفلاني والنسوء، أنه كلها في قبضته وتحت يده. فلما عملوا ذلك زاغت قلوبهم والعياذ بالله تبارك. هذا كانوا يقولون: الشك في الرزق شك في الرزاق. اللهم ارزقنا بغير حساب، وافتح لنا في الخير كل باب، وادفع عنا الأوصاب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الفاتحة.